الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فما زلنا في أبواب النكاح، في أحكام الخطبة، في أحكام الخطبة، والآن أو في هذا الفصل نتحدث عن المفوضة بالنسبة لمن زوجت بلا مهر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم لا لنا من شيء إلا أعطي عمره بعافية وحسن عمل وزد علما وتوفيقه والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمن زوجت بلا مهر وهي المفوضة، والتفويض الإقبال كأن المهر أؤمن حيث لم يسمى. قال الشاعر: لا تصلح الناس فرضا لا سراد له.
لا تصلح الناس،
لا تصلح الناس فرضا لا سراد له، أي مؤمنين مهرا بها. والعقد صحيح في عامة أهل العلم، قاله في الشرع لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يدخل لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها لا رأس ولا شرع، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معي بن سنان للأشجعي فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو عليه واجب امرأة منا مثل ما قضيت. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقه ولم يعطها شيئا. فلما حضرته الوفاه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانا ولم افرض لها صداقه ولم اعطها شيئا، فاشهدكم اني قد اعطيتها من صداقها سلمي لخيطا. فاخذت سلما فباعته بمئه الف. رواه ابو داود.
ولمن زوجت بلا مهر، قال: وهي المفوضة والمفوضة بالفتح وبالكسر. التفويض في أبواب النكاح قسمان: تفويض فرج وتفويض مهر. أما تفويض البضع أو الفرج فهو مثل تزويج المجبرة، يقوم الولي فيجبر موليته البكر على الزواج، هذا يسمى تفويض بضع أو فرج. النوع الثاني تفويض مهر، تفويض مهر بأن يجعل المهر إلى أحد الزوجين. تقول مثلا المرأة للزوج: فوضتك في تحديد المهر، أو يقول الزوج للمرأة: فوضتك في تحديد المهر، أو يدخلان طرفا ثالثا كولي المرأة مثلا، يقال: أنت الذي تحدد المهر، فوضنا المهر إليك، وهكذا. هذا يسمى التفويض، هذا يسمى التفويض. فالمفوضة بالفعل هي التي تفوض غيرها، والمفوضة هي المجبرة في الغالب. قال: لمن زوجت، ولمن زوجت بلا مهر وهي المفوضة، والتفويض الإهمال كأن المهر أهمل حيث لم يسمى. قال الشاعر: لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم. وذكر ابن عبد البر هذا البيت في أكثر من كتاب من كتبه، والذي أحفظه: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا لم ترس أو تاد. قال: أي مهملين مهر مثلها. والعقد صحيح في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرع. إذن من فوضت المهر لغيرها ثم دخل بها زوجها استحقت المهر، والمهر هذا يكون مهر مثيلات، مهر مثيلات يعني امرأة عقد عليها رجل وفوضت المهر إليه، أو فوض المهر إليها، أو فوض المهر إلى طرف ثالث، استحقت المهر استقر. لكن ما هو المهر؟ مهر مثيلات، فيما لو إذا طلق أو مات عنها مثلا أو فسخ العقد لها مهر مثيلاتها. ومثيلاتها إما أختها أو عمتها أو خالتها أو بنات عصرها، بنات عصرها، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو تفرضوا لهن فريضة. وسبق أن ذكرنا بأنه لا يشترط تسمية العقد في المهر، لا يشترط، وإنما يسن تسميته في العقد، أما أنه يشترط فلا يشترط. وذكر هنا حديث ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها صداق نسائها، يعني مثيلات، مقصود بنسائها مثيلات، إما بالقرب كالعمة والخالة أو الأخت مثلا، وإما بالعصر مثلا، مثيلاتها يعني العرف الجاري في زمنها. لا وكس ولا شطط، لا وكس ولا شطط. الوكس هو النقص من عن مهر مثلها، والشطط هو الزيادة والحيف عن مهر مثلها بالزيادة، فلا زيادة ولا نقصان. وعليها العدة ولها الميراث، عليها العدة ولها الميراث، العدة هنا عدة الوفاة، عدة الوفاة ولها الميراث، لأنها زوجة، لأنه عقد عليها، بمجرد العقد تكون زوجة، زوجة لا حكم الزوجات. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، في لفظ ففرح بن مسعود رضي الله عنه بهذا، فرح لأنه وافق حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما بصاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقة، لم يفرض لها صداقة. وهذا دليل على ما ذكرنا بأنه لا يشترط ذكر الصداق في العقد، وإنما يسن، فيجوز للرجل أن يدخل على امرأته ولم يسمي لها صداقة. لكن إن حصل موت أو طلاق أو فسخ أو فرقة بأي نوع من أنواع الفرقة فلها مهر مثيلاتها. قال ولم يفرض لها صداقة ولم يعطها شيئا، فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، فأشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمئة ألف، رواه أبو داود بإسناد صحيح، فباعته بمئة ألف. وفي هذا الحديث جانب تربوي عظيم، وهو أن ينبغي للمرأة أيضا أن تترفع عن قضية الماديات، فانظر إلى هذه المرأة وبركتها، كيف أنها صبرت على هذا الرجل ولم تطالبه بالمهر، فعوضها الله خيرا، عوضها خيرا، إذ إن هذا الرجل أعطاها سهما له بخيبر فباعته بمئة ألف. يعني في وقتنا الحالي يعني ممكن أنه يزيد على ملايين ملايين، فالله جل وعلا عوضها خيرا. ولذلك كثير من النساء همهن المال والتفاخر في هذا الباب، ويعني محاولة التشبع بمثل هذا الأمر والزيادة فيه، فتنتبه المرأة وينتبه الرجل وينتبه المسلمون عموما لمثل هذه القضايا التي سيطرت وللأسف الشديد على كثير من الناس. أصبح المهر هو الأصل، وأصبحت الحفلات هي الأساس، حتى أنها قدمت على كثير من الاعتبارات الشرعية، في أي فندق وفي أي صالة وكم تدفع وفلان كم يذبح من الذبائح، كم يعزم وكم يفعل، بل بعضهم الآن بدأ يأتي ببطاقات الدعوة من بلدان بعيدة، من أقاصي قصية من الأرض، تفاخر يقول أتيت بها من البلد الفلان، أتيت بها من المحل الفلان، ولا شك أن هذا يذهب بركة النكاح ويذهب بركة الأسر الطيبة التي ينبغي أن تبنى على أساس من طاعة الله. فأحببت أن لا نمر على هذا الحديث العظيم وإن كان في حكم شرعي إلا أنبه إلى هذه القضية، لأن الواقع يتطلب ذلك، واقع الناس الآن يتطلب ذلك، وما نعيشه من أحوال الناس حقيقة يقطع نياط القلوب ويتألم الإنسان له. المقصود بأن الرجل إذا دخل على امرأته ولم يسمي لها مهرا ثم مات عنها أو فارقها بأي نوع من أنواع الفرقة، فماذا لها؟ مهر نفيلات، مهر نفيلات. نعم. هي ممكن هنا. لا لا لا، هو الأمر مبني على الإباحة فيما بين الرجل والمرأة. نعم. لا لا ما ثبت، ولكن التفويض للرجل أن تفوضه المرأة، وللمرأة أن تفوض، وللرجل أن يفوض المرأة، ولهما أن يفوض طرفا ثالثا. نعم. قال أو بمهر فاسد، يعني رجل تزوج امرأة على مهر فاسد، مثل أن يصدقها خمرا أو خنزيرا أو مخدرات مثلا أو أي نوع من أنواع الأشياء المحرمة، فهذا المهر يسمى فاسدا، فلها مهر مثيلاتها، لها مهر مثيلاتها. يمكن بعضكم يضحك يقول يمهرها مخدرات. أنا أعرف قبيلة من القبائل موجودة في الجزيرة العربية لا يدخل الزوج على زوجته إلا بعد أن يقوم بعملية تهريب مخدرات، عملية يعني يثبت فيها رجولته لهذه المرأة. قد عايشت قصص من هذا، يعني خلال زيارتي لبعض السجون شخص حفظ القرآن ولله الحمد، فسألته عن سبب دخوله، قال بأنه قام خطب امرأة فقالت له لا تدخل حتى تثبت رجولته، فكانت رجولته تهريب مخدرات. فبعضكم شفته يضحك غير متصور هذا المسألة، فموجودة هذه عموما. قال أو بمهر فاسد كخمر أو خنزير أو مخدرات مثلا أو أي نوع من أنواع الأعيان المحرمة هذه أو المنافع المحرمة، فلها مهر مثلها، فرض مهر مثلها عند الحاكم، يعني عند القاضي. وتقييد مهر المثل عند القاضي لمنع الحيف على المرأة وعلى الرجل، على المرأة بالنقصان وعلى الرجل بالزيادة، فيفرض القاضي لها مهر مثيلاتها، يفرض القاضي لها مهر مثيلاتها، فينظر القاضي، وللقاضي نظر أيضا وعنده لجان أيضا تبحث هذا الأمر، حدد له قيمة مهر المثيلات، ثم يفرض لها مهر مثيلاتها. نعم. إن رأى الزوج ورأت الزوجة بأنه لا حاجة إلى الارتفاع إلى القاضي ولا حاجة إلى المحاكم والمطالبات، وأنهما يعني يصلحان أمرهما، اصطلحا على مهر ولو كان قليلا، فإذا قال المرأة والله أنا ما عندي إلا 1000 وهي تستحق 40,000، قالت رضيت، أو قالت مثلا قال لها عندي 10,000 ومهرها مثلا 50 أو 40، قالت رضيت، لا بأس. المهم التراضي، لأن هذه عقود، والأصل في العقود أنها مبنية على التراضي، كما قال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وعقد النكاح من جنس العقود المبنية على المعاوضة، على المعاوضة، فيصح فيها التراضي. فإن تراضيا فيما بينهما اتفقا على مبلغ معين فيصح ذلك ويلزم، يصح ويلزم. وأفضل شيء الكتابة فيه، أفضل شيء إذا كان في هذا الوقت، نحن ننصح دائما بالكتابة، أن يكتب هذا ويقيده وأن يشهد عليه، قول الله تعالى فاكتبوه، هذه قاعدة عامة في مسألة المعاملات، يعني ليست في الديون فقط وإنما في باب المعاملات. الكتابة مطلوبة وقد جاء الأمر بها في القرآن والسنة، فيكتب لأن الإنسان قد ينسى، الزوج قد ينسى والزوجة قد تنسى، تقول أبدا ما اتفقت أنا وإياه وما زال المهر في ذمتك، فيكتبون ويشهدون، ولو أشهدوا فقط لكان حسنا، وهو يؤدي الغرض، الشهادة تؤدي الغرض، لكن الكتابة مع الشهادة أوثق، كتابة مع الشهادة أوثق، لأن الشاهد قد يموت والشاهد قد ينسى أيضا، يعني يموت أحدهما وينسى الآخر، فيكتبون ويشهدون. إذا إن تراضيا فيما بينهما ولو كان المهر قليلا أو زائدا أيضا، حتى لو كان زائدا فيصح ويلزم، لكن التعبير بالقليل هنا هو في الغالب ما يتم بين الزوج وزوجته إذا لم يترافعوا، أما إذا يعني ألحوا في المرافع فهذا دليل على طلب استكمال مهر المثل. أبدا الإنسان ما يرتفع إلى القاضي إلا يريد حقه على التمام، لكن إن كان دون ذلك تراضيا فيما بينه. ونعم. فإن حصل
لها قربة منصفة للصلاة قبل فرضه أو كراهيهما وجبت
أن تنص عليه. طيب سؤال هنا، متى يتنصب الصداق؟ أسألكم أنا، ذكرنا نحن جملة من الأمور التي يتنصف فيها الصلاة. محمد، إذا طلقها قبل الدخول، عقد عليها فطلقها قبل الدخول تنصف الصلاة. محمد، أيوة، بس هذه سامحكم الله. ها؟ أحسنت، إذا كان هناك فسخ بسبب عيب بها، عيب بها شيخ. أحسن، هذا الضابط الذي ذكرنا، أن كل فرقة جاءت من جهة الزوج قبل الدخول، كل فرقة جاءت من قبل الزوج أو قبل أجنبي، أيضا من قبل أجنبي تنصب الصداق. ها؟ أحسنت، إسلام أحدهما وردة أحدهما والخلع أيضا. أحسنت، بارك الله. طيب، قال فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت المتعة، نص عليه، يعني هذا منصوص كلام الإمام أحمد. الآن انتهينا من قضية مهر المثل، ننتقل الآن إلى أحكام أخرى يتنصف فيها أو لها للمرأة المتعة، للمرأة المتعة. والمتعة في باب الخطبة، أو عفوا في باب المهر، المتعة في أبواب المهر المقصود فيها إعطاء المرأة شيئا من الأموال لتطيب نفسها مما تستعين به على أمور الحياة، مما تستعين به على أمور الحياة. قال وجبت لها المتعة، هذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم، على أن الفرقة المنصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة إذا حصل فراق. أصور المسألة هذه، رجل خطب امرأة وعقد عليها ولما يدخل بها ما دخل بها بعد، فطلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهر ولم يتراضيا على مهر المثل مثلا ولم يسمي لها، فحصلت الفرقة المنصفة هذه، حصلت لها الفرقة المنصفة للصداق، هنا ليس لها إلا المتعة، ليس لها إلا المتعة، لقول الله جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن. إذن المتعة بالنسبة للمطلقة قبل الدخول تكون بشرط إيش؟ شرط ماذا؟ المتعة
عدم الاتفاق على الصداق،
أن لا يسمي لها صداق، أن لا يسمي الصداق، وأن لا يتفق عليه مثلا أو يتراضي به، تراضي على شيء معين مثلا. نعم.
فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها النساء قسمين فدل على اختصاص كل قسم بحكمه. وروي عنه
وروى عنه محمد إذن إذا حصلت الفرق المنصفة للصداء ولم يسم لها مهرا ولم يتراضي على مهر فلها المتعة. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه اختارها أبو بكر عبد العزيز، وهي أن المتعة لكل مطلق، لكن أغلب الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه لا متعة إلا للمطلقة قبل الدخول ممن لم يسمى لها المهر، وأما ما ورد من الآيات في مثل قول الله جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين حقا على المتقين وأيضا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، فهذه تحمل إما على المطلقة قبل الدخول ممن لم يسمى لها مهرا، وهي من جاءت يعني ورد التنصيف في مهرها، أو أنه من قبيل الإحسان، فإذا أراد شخص أن يحسن إلى مطلقته فيمتعها ويعطيها يعني شيئا زائدا فهذا مما لا بأس به. قال فأما المتوفى عنها فلا متعة لها بغير خلاف، فأما المتوفى عنها فلا متعة لها بغير خلاف، لأن الآية لم تتناولها. المقصود إذا كان المقصود فأما المتوفى عنها فلا متعة لها على الروايات التي ذكرها أبو بكر فهذا صحيح، لأن الآيات لم تتناولها. لكن إذا كان على الأصل وهو أن الرجل إذا مات عن امرأة ولم يسمي لها ولم يدخل بها فهنا لها المتعة على الصحيح الراجح، لأن المسألة فيها خلاف. وأما قوله بغير خلاف لأن الآية لم تتناولها، إذا كان قصد المصنف المفهوم الأول فالمسألة فيها خلاف، فالحنابلة والحنفية والشافعي في الجديد يذهبون إلى أنه ليس لها المتعة وإنما لها مهر مثيلات، يعني من مات عن امرأة ولم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها قالوا بأن ليس لها المتعة وإنما لها مهر مثيلاتها كما ذكرنا قبل قليل. وأما الإمام مالك والشافعي في القديم فيرى بأن لها المتعة لأن لها حكم الطلاق في مسألة في مثل هذه الصورة. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المصنف قصد ما يتعلق بالمتعة بالمعنى الثاني. قال والمتعة معتبرة بحال الزوج، المتعة معتبرة بحال الزوج يعني غنى وفقرة معتبرة بحال الزوج وليس بحال المرأة. نعم. هذا التحذير من ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه هو من باب القضاء وليس من باب الحكم، هذا التحديد من ابن عباس رضي الله عنه من باب القضاء وليس من باب الحكم، ولذلك ينبغي اعتبار العرف في هذه المسألة، ينبغي اعتبار العرف في هذه المسألة. لذلك الآن أغلب الناس ليس عندهم في المتعة مسألة الخادم، لا يعرفون مسألة الخادم أنه يخدمها أعلاها الخدمة، أن يخدمها مثلا وأدناها الكسوة، فلا بد من اعتبار الحال. إذن ما ذهب إليه ابن عباس من هذا التحديد إنما هو من باب القضاء وليس هو حكم عام ينسحب على جميع الأزمان والأوقات والأوطان، لا، وإنما هو قضاء قضى به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعليه ينبغي اعتبار العرف في هذه المسألة، يرجع إلى أعراف الناس، كل بلد بحسب عرفه. نعم. هنا المصنف رحمه الله تعالى كأنه يفرق بين العقد الفاسد والعقد الباطل، أظن سيذكر العقد الباطل، سيذكر العقد الباطل. ومسألة الفساد والبطلان مسألة تبحث في أصول الفقه في الحكم الوضعي كما لا يخفى عليكم، وهي مسألة خلافية طويلة في الذيول، والجمهور على أن لفظة الفساد والبطلان لفظتان مترادفتان، وأما الحنفية فيرون بأن الفساد غير البطلان، الفساد غير البطلان، فالبطلان عندهم ما هو؟ ما ثبت بدليل قطعي، وأما الفساد فهو ما ثبت بدليل ظني أو أحادي. والجمهور أيضا يستعينون أحيانا بالتفريق بين الفساد والبطلان كما عند الحنابلة في مسائل الحج، في مسائل النكاح، وعند الشافعية أيضا، فلهم تقريبا مسألتان أو ثلاث في التفريق بين الفاسد والباطل، منها ما هو موجود الآن في أبواب النكاح، ولذلك يقولون النكاح الفاسد غير الباطل. النكاح الفاسد مثل إيش؟ من يذكر مثل إيش النكاح الفاسد؟ لا، أحسنت، الخلاف الذي في النكاح الذي فيه شبهة، مثل النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي يقول هذا النكاح فاسد. والباطل مثل تزوج الخامس، يعني تزوج رجل المرأة الخامس، أو نكاح الشغار مثل ما ذكر أخونا الشغار، هذا نكاح باطل محرم. وأما النكاح الفاسد فهو النكاح الذي فيه شبهة، ومقصود بالشبهة شبهة خلاف، شبهة خلاف، مثل نكاح المرأة بلا ولي، الجمهور على البطلان والحنفية على الجواز، إذا نكحت المرأة نفسها بغير ولي فيقولون بأن النكاح صحيح، فهذا عند الجمهور بأنه النكاح فاسد. والحنفية بالذات عندهم الفاسد مرتبة بين الصحيح وبين الباطل، فيرون أن الفاسد يمكن أن يصح، الفاسد يمكن أن يصح، فلو حصل عقد من العقود وكان فاسدا وليس باطلا، فاسدا قال يصحح بالرجوع إلى الأصل، يعني يبقى الصحيح. يضربون مثال في قضية الربا، يقول لو باع درهم بدرهمين هذا ربا، درهم بدرهمين ربا، لكن يقولون هذا بيع فاسد فيصحح، فيؤخذ درهم الربا فيكون قد باع درهم بدرهمين. كذلك الأنكحة الفاسدة عندهم تصحح، الأنكحة الفاسدة عندهم تصحح. قال ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطأ، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، ولم يستوفي المعقود عليه أشبه البيع الفاسد والإيجار الفاسد إذا لم يتسلم. إذن من عقد عقدا فاسدا، عقد عقد نكاح فاسد، فلا تستحق المرأة فيه المهر، يعني أن رجلا عقد على امرأة بغير ولي، عقد عليها بغير ولي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ثم قبل أن يدخل بها أو يخلو بها الخلوة التي تستحق بها المهر طلقها، فطالبته بالمهر، فهل لها المهر؟ ليس لها. لماذا؟ لأن النكاح عندنا فاسد، لا نقول فاسد، لأن النكاح عندنا فاسد فلا تستحق المهر. طيب لو دخل عليها، لو دخل عليها فالآن رجل عقد على امرأة بغير إذن وليه فدخل عليه أو خلى بها الخلوة الشرعية ثم حصل طلاق، فارتفع إلى القاضي فقال دخل علي وخلى بي وحصل جماع حصل وطئ، ثم طالبته بالمهر، فهل لها المهر؟ ها؟ لها المهر، لها المهر، لأن هذا النكاح من الأنكحة التي تسمى نكاح شبهة. نعم نعم. لا ما يصح العقد، عقد باطل حتى لو دخل به وفرق بينهم، ولو جاء أولاد فالأولاد شرعيون ينسبون إلى الرجل ولا يقام عليه الحد على الصحيح الراجح كما ذكر ذلك النووي وغيره، من كان بعض أهل العلم يذهب بأنه يقام عليه الحد وكذا، لكن الصواب أنه لا يقام عليه الحد وإنما يستقر المهر بالنسبة للمرأة، وإذا وجد أولاد فالأولاد شرعيون لكن يجب أن يفرق بينهم. فإذا أراد أن يعقد عليها عقدا جديدا، إذا أراد أن يتزوجها عقد عليه عقد جديد الشروط المعتبرة. نعم. إذن إن حصل أحدهما الخلوة أو الوطأ استقر المسمى، إن كان نص عليه مسمى يعني قال لها ولك 100,000 فلها 100,000 ما دام أنه حصل خلوة وحصل أو حصل دخول أو حصل دخول، إن لم يسمي إن لم يحصل تسمية فينظر، فإن طلقها قبل الدخول عفوا إن طلقها بعد الدخول فلها المهر، فلها المهر أو الخلوة فلها المهر، مهر المثل مهر مثيلاتها. قال ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر، وهذه سبق وأن ناقشناها فيما سبق. نعم. إذن النكاح الباطل لا مهر للمرأة فيه، وهو مثل أن يتزوج المرأة أن يتزوج خامسة بعلمها أو يتزوج ذات زوج أو يتزوج معتدة، ومعلوم بإجماع أهل العلم حرمة نكاح المعتدة، فهنا النكاح يسمى باطل باطل بإجماع أهل العلم، ولذلك لا مهر لها إلا في حالة واحدة وهي حالة الوطأ، أما لو خلا بها فلا مهر لها، لكن إن وطئها فالوطء إتلاف، الوطء فيه إتلاف، ولذلك هنا تستحق المهر بما استحل من فرجها، لأنه أتلف وهو إتلاف لبضع بغير رضا مالكه، فإذا حصل وطء منه وجب لها المهر على ما سبق تقريره، إن سماه فلها المسمى كاملا وإن لم يسمه فلها مهر مثيلات. نعم. وكذا الموطوعة بشبهة، يعني لها يجب لها مهر المثل، من وطئ امرأة بشبهة فلها مهر المثل، لأنه إتلاف لبضع، أو المكره على الزنا، والإكراه ما معنى؟ سلب الإنسان اختياره ورضاه، سلب الإنسان اختياره ورضاه، فمن أكره امرأة على الزنا فزنى بها وجب لها المهر كاملا، وجب لها المهر كاملا. ف... طبعا مسائل الحدود يعني مسائل أخرى تبحث في أبواب الحدود. نحن نتحدث الآن عن إكراهه عن إكراهها على الزنا، فإن أكرهت على الزنا فلها مهر مثيلاتها بهذا الوطأ، لأنه إتلاف لبضع، إتلاف لبضع. أما المطاوعة على الزنا فينظر، فإن كانت حرة فليس لها شيء، إن كانت حرة فليس لها شيء لأنها بذلت نفسها لذلك، فلا تقول والله أنا مثلا أذهب بكارتي أو مثلا زنى بي مثلا فحصل كذا وكذا، فما دامت أنها مطاوعة فليس لها شيء، فليس لها شيء، هذه إذا كانت حرة. أما إذا كانت أمة فيلزم الزاني أن يدفع مهر مثلها لسيدها، لأن الأمة لا تملك بضعة، فهي وبضعها ومالها ملك لسيدها، ملك لسيدها، ولذلك يجب على الزاني أن يدفع مهر مثيلة هذه الأمة، مثل مهر هذه الأمة يدفعها لسيدها، لأنه أتلفها عليه، أتلفها عليه، فلا يسقط حق السيد ولو كانت الأمة مطاوعة، ولو كانت الأمة مطاوعة باختيارها، فيجب أن يدفع مهر مثيلاتها لسيدها. نعم. ويتعدد المهر هنا ضابط مهم في هذه المسألة، إذا اتحدت الشبهة وتعدد الوضع فمهر واحد، إذا اتحدت الشبهة وتعدد الوضع فمهر واحد، وإذا اختلفت الشبهة وتعدد الوضع تعدد المهر، تعدد المهر. صورة الأولى إذا اتحدت الشبهة وتعدد الوطأ فمهر واحد، يعني وطئ امرأة يظنها فلان، يظنها فلان زوجته، يظنها خديجة، فوطئها المرة الأولى ووطئها المرة الثانية على أنها خديجة، والمرة الثالثة على أنها خديجة، وهي ليست خديجة، هي ليست زوجته خديجة، امرأة أخرى، فكم مهر لها؟ واحد. لماذا؟ لأن الشبهة اتحدت، اتحدت الشبهة فلها مهر واحد. أما إذا وطئها معتقدا أنها خديجة في الأولى، وفي الثاني وطئها معتقدا بأنها طبعا زوجته خديجة، الثاني زوجته زينب، والثالثة سريته، فتبين بأنها الأولى ليست خديجة والثانية ليست فلانة والثالثة ليست فلانة، تعدد المهر، لأنه إذا اختلفت الشبهة تعدد المهر كما هو الضابط المذكور. نعم. قال ويتعدد المهر بتعدد الإكراه، فإن اتحدت الشبهة أو الإكراه وتعدد الوضع فمهر واحد. بالنسبة للإكراه إذا أكرهها أكثر من مرة تعدد مهرها، فلو أكرهها في اليوم الأول على الزنا فزنى بها فلها المهر كاملا، مهر مثيلاته، وإن أكرهها في اليوم الثاني كذلك لها مهر مثيلاته، فهذه ليست شبهة وإنما هذا إكراه، هذا إكراه وتعدي وظلم، ولذلك يتعدد المهر على تعدد الإكراه، على تعدد الإكراه. نعم.
وعلى أن
وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وضع أرش البكارة. الأرش ما هو؟ الأرش هي القيمة التي تقدر بين كون المرأة ثيبا أو بكرا، هذه يسمى القيمة. ولذلك الآن إذا جئت تخطب امرأة بكر تقول كم مهرها في عرف الناس؟ يقولوا 100,000. طيب إن كانت ثيب قالوا 80,000، 80,000. العشرين ألف هذه تسمى الأرش. هذا الفرق بين كون الشيء، كون المرأة ذكر وكونها ثيب. مثل باب البيوع كما مر معنا، قلنا تقدر العين صحيحة أو معيبة. كذلك العبد مثلا المملوك إذا حصل مثلا أتلف فيقدر كونه صحيحا وكونه مريضا أو يعني فيه إصابة. فالفرق بين الصحيح والمعيب هو يسمى الأرش هنا. قال لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه، فليس بالشرع تقدير البكار، قيمة البكار، فيرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات، وهو ما بين مهرها بكرا وثيبا، وقيل أرشه حكوما، لكن الصواب أن أرشه هو كسائر المتلفات. نعم، حكومة تقدير القاضي، يعني أقصد تقدير القاضي. نعم. يعني إن أزالها الزوج طبعا بغير جماع، لأن الزوج إن جامع استحقت المهر كامل، فإن أزالها الزوج بإصبعه مثلا أو بشيء قبل الدخول وقبل الخلوة فليس لها إلا نصف المسمى، لأن الله جل وعلا قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، والمس هنا كما تقرر سابقا المقصود به الجماع، فليس لها إلا نصف المهر المسمى في العقد، المسمى في العقد، وإن لم يسمى فتجري على القاعدة السابقة التي ذكرناها في قضية مهر المثل أو في قضية المتعة. نعم. نعم. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد كالنكاح بلا ولي قبل الفرقة بطلاق أو فسخ، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه. فلو أن امرأة تزوجت رجل بغير ولي فالنكاح حكمه ماذا عند الجمهور؟ فاسد. فلا يجوز تزويج هذه المرأة إلا بعد أن يتم الفراق بين الزوجين، وهذا الفراق إما أن يكون بتطليق الزوج، طلق المرأة فيقول لها أنت طالق طلاق السنة طبعا في طهر لم يمسها فيه فتنقذ العدة إذا كانت آيسة فتعتد بالأشهر، وإن كانت ممن تحيض فتعتد بثلاث حيض. وأما ففي هذه الصورة وإذا لم يطلق فيفسخ القاضي النكاح، يفسخ القاضي النكاح وتعتد هذه العدة. ولا يجوز للمرأة أن تتزوج في هذه العدة أو وهي باقية على ذمة هذا الزوج ولو كان النكاح فاسدا. لماذا؟ لأن النكاح محل خلاف بين أهل العلم، فليس فيه إجماع، يعني ليس في هذا النكاح إجماع وإنما محل خلاف، ولذلك سمي بإيش؟ نكاح شبهة، حتى أنه لو جاء أولاد نسبوا إليه، لأن المسألة فيها شبهة نكاح. فلا يجوز لولي المرأة أن يزوجها وهي على ذمة هذا الرجل، ولا يجوز أن يزوجها وهي في العدة، بل لا بد أن تعتد عدة الصحيحات بعد طلاق أو فسخ. نعم. هذا يحصل الآن للأسف خاصة في هذا الوقت، يكثر النكاح بلا ولي فيصحى ضمير المرأة في مثل هذا الوقت، يقول والله أنا ما أدري إيش أعمل وكذا، فتذهب فتزوج نفسها إما لهذا الرجل وهي على ذمته فتقول لأبيها مثلا زوجني حتى يكون النكاح صحيح، تجعله أمام الأمر الواقع، أو تذهب إلى رجل آخر تقول زوجني من فلان الثاني، وهذا كله من الباطل من المحرم. فيجب صيانة الأعراض وصيانة الفراش وحفظ الماء هذا حتى لا تختلط الأنساب وتحصل فوضى فيطلقها الرجل طلاق السنة في طهر لم يمسها فيه، أو يقوم القاضي فيفسخ النكاح يجبره على الفرقة، ثم بعد ذلك تعتد العدة الشرعية، وبعد ذلك تتعرض الخطاب إما أن يتزوج هذا الرجل أو يتزوجها غيره. نعم. قل فإن أباها يعني الطلاق أو الفرقة الزوج فسخها الحاكم، إن رفض الزوج قال أنا ما أطلق فسخها الحاكم ويمتثل، وحكم الحاكم ملزم، حكم الحاكم ملزم، فالحاكم مجبر بخلاف المفتي فهو مخبر، المفتي يخبر، وأما القاضي فهو مجبر وملزم لأنه يستمد قوته وسلطته من ولي الأمر. والمقصود بأنه إن أبى فسخ القاضي النكاح لقيامه قيام الممتنع. وهنا مسألة أخرى، أن للزوجة أن تمنع تسليم نفسها للزوج حتى تقبض المهر. فإذا عقد رجل على امرأة ثم دعاها للدخول فقال لها يعني الزواج يوم كذا وكذا، فقالت لا أذهب معك حتى تسلمني المهر كاملا، فلها ذلك سواء كان هذا المهر مسمى أو كانت مفوضة. حتى لو كان مفوض، فوضت الزوج أو فوضت والدها، لها أن تمنع نفسها من ذلك. وأيضا لها النفقة زمن منع نفسها، لو أن الرجل الآن تركها شهر أو شهرين في بيت والدها ورفض يسلم المهر ثم سلمه بعد ذلك فطالبته بالنفقة في هذه الفترة، فلها النفقة، يجب عليه أن يدفع لها نفقة شهر أو شهرين، المدة التي قضتها في بيت زوجها بعدما طلبها الزوج. ولها النفقة زمن منع نفسها لقبضه، لأن المنع كان من قبل الزوج، هو الذي منع لا مهرها المؤجل، ولو حل لأنها رضيت بتأخيره. إذا امتنعت من تسليم نفسها حتى تقبض المهر المؤجل فليس لها ذلك، ليس لها أن تمنع نفسها من زوجها لأنها رضيت بتأجيل المهر ولو كان حالا. إذا قال لها مثلا والمهر المتبقي في أول الزواج، قالت لا أسلم نفسي حتى تسلمني المهر، ليس لها ذلك ما دام أنه قدم لها مهرا، خاصة وأن المنفعة المعقود عليها هنا تتعلق بالاستيفاء. فإذا تعذر عليها استيفاء المهر لم يمكنها استرجاع بدله بخلاف البيع في من قاس عقد البيع على عقد النكاح على عقد البيع. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام.